الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد المسلمين أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء الثاني بعد المئة الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الفصل الخامس، وهو الفصل الختامي لهذا الكتاب، وهذا الفصل بعنوان الجنة والنار. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن النار وعذاب أهلها، ثم انتقلنا إلى الجنة ونعيم أهلها. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. فرغنا في آخر لقاء من الحديث عن شراب أهل الجنة، في هذا اللقاء مع طعام أهل الجنة، مع طعام أهل الجنة. أهلا يا عمر، ازيك يا عمر، ومع أول طعام يتحف الله عز وجل به أهل الجنة، وهو زيادة كبد الحوت. زيادة كبد الحوت، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. إيه المعنى؟ أي أن الله تعالى بقدرته يجعل هذه الأرض كرغيف الخبز لأهل الموقف من أهل الإيمان، يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، أي كما يقلب أحدنا الخبز بيديه. كلكم يعلم الخباز لما بيجي يعمل الخبز بتبقى عبارة عن عجينة، يبدأ بكفيه يقلبها هكذا حتى تكون خبزة، ولله المثل الأعلى. قال: يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر. وخص السفر لماذا؟ لأن السفر عندما يريد المرء أن يخبز خبزة لا سبيل إلا أن يقلبها بيده، يعجنها بيديه. قال نزلا لأهل الجنة، النزل يعني المائدة أو الطعام الذي يقدم للضيف، نزلا لأهل الجنة. ولذلك يسمى مكان الإقامة في الدنيا بالنزل، يقول لك شوف لنا نزل يعني فندق يعني نقيم فيه. النزل عبارة عن إيه؟ مكان للاستراحة، للأكل، للشرب، للنوم، مكان للسكن. نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود، يعني بعد أن حدث النبي عليه الصلاة والتسليم أصحابه بهذا الحديث، دخل عليهم رجل من اليهود. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ يعني أحدثك عن نزل أهل الجنة يوم القيامة، أي الطعام الذي يقدم لهم من خلال التوراة. قال بلى، أي قال النبي له بلى، يعني أخبرنا. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، أي نظر إلى أصحابه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، هذا كلام الراوي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، ثم ضحك حتى بدت نواجذه. والنواجذ هي مؤخرة الأضراس، الإنسان لما يضحك يفتح ما بين شفتيه حتى تظهر أواخر الأضراس، ده معنى النواجذ. وتطلق أيضا على الأنياب، فهي لا تظهر إلا عندما يفتح المرء فمه بالضحك عليه الصلاة والتسليم. ودي فائدة مهمة في الحديث، أن النبي كان يضحك عليه الصلاة والتسليم، وهذا من حسن عشرته لمن حوله عليه الصلاة والتسليم. وكان ضحك النبي عليه الصلاة والتسليم تزكية وتعليما، فالضحك هنا بيان أن ما أخبر به النبي أصحابه جاء أيضا في الكتب السابقة عند القوم، فضحك لهذا تعليما وتربية وتزكية عليه الصلاة والتسليم. وغالب أمر النبي البسمة، الضحك أحيانا عند الحاجة، إنما غالب حال النبي عليه الصلاة والتسليم البسمة، كما جاء عند الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال منذ أسلمت ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآني إلا وتبسم لي، وما رآني إلا وتبسم لي. كثيرا ما أقول إن البسمة مفتاح ودواء، البسمة مفتاح ودواء، مفتاح لمغاليق القلوب. ما القلوب دي مغاليق يعني أقفال، وكل قفل له مفتاح، البسمة بقى مفتاح لكل المغاليق سبحان الله. وهي أيضا دواء، دواء للعلل والأمراض. فكم من مهموم أذهبت همه ببسمتك، البسمة الجميلة اللي تريح النفس وتذهب الهم أو الحزن. لذلك البسمة عبادة. قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. الزوج عندما يبتسم لزوجته هذه البسمة تطفي السرور على الزوجة، تسعدها، تفرحها، فتكون عاملا في استقرار البيت. الأب الذي يبتسم لأبنائه هذه البسمة تربية. ليه؟ دليل رحمة ودليل حب. فهي رسائل في الحب بدون كلمات. يعني البسمة أعظم رسالة في الحب، إنك تبتسم لمن تحب، فهي مفتاح ودواء. لذا كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يرى إلا بساما عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان يضحك حتى تظهر نواجذه في بعض الحالات التي تستدعي ذلك. إنما النهي الوارد إنما عن شدة القهقهة مع كثرتها حتى تبعدك عن المنهج وتقلل من قيمتك. كثرة الضحك تميت القلب، أي الكثرة بلا فائدة، مع القهقهة، مع الخروج عن دائرة المروءة. إنما الاعتدال في الضحك لا ينهى عنه، بل كان النبي يضحك عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى تظهر نواجذه. إذن النواجذ يعني نهاية الأضراس، الدرس كده عندك الفك في الآخر، ده اسمه النواجذ أو الأنياب، عندما تفتح فاك. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بلام ونون. ودي كلمات بالعبرانية، المتكلم هذا يهودي فبيتكلم بعض الكلمات بإيش؟ باللغة العبرانية. فبيقول لسيدنا النبي إن الإدام يعني الطعام اللي يستعمل الخبز فيه الأكل به. قال له: الإدام بلام ونون. إيه البلام وإيه النون؟ البلام باللغة العبرانية أي الثور، عارفين الثور؟ الجاموس، عارفين مصارعة الثيران اللي يكون له قرون ده وضخم ده، هذا هو ثور، ده البلام باللغة العبرانية. والنون باللغة العبرانية هو الحوت. لذلك عندنا صورة نون، النون اللي هو ايه بقى؟ وذا النون اذ ذهب مغاضبا. ذا النون يعني صاحب الحوت، صاحب الحوت. فهي تستعمل كذلك في العربية، النون بمعنى الحوت. فإذا الإدام اللي أهل الجنة يأكلونه بالخبزة بلام اللي هو الثور والحوت. قال: بلام وحوت ونون. قالوا: وما هذا؟ أي الصحابة يريدون أن يعرفوا إيه معنى الكلمات هذه، وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. ايه الزائده؟ الكبد سواء كان في الانسان او في الحيوان بيكون في قطعه زائده اسمها الزايده، دي اطيب شيء في الكبد، اجمل شيء في الكبد. 70,000 هياكلوا من زائده كبد الحوت دي. شوف بقى تخيل قد ايه بقى، شوف الحوت ده شكله ايه، لا ناكل الايش الزائده، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يعني اطيب ما في الكبد. فده اول طعام هياكله اهل الجنه، زياده كبد الحوت، ومعاه كمان بلام ثور، وطبعا لحم الثور من اطيب اللحوم بخلاف بقيه الانعام. يعني الجمل مثلا صعب جدا لحمه، صعب وياخذ وقت طويل عشان يطيب، يتعب اللي يطبخه. كذلك لحوم الخيل صعبه وقويه، كذلك لحوم الغنم والماعز تجد فيها بعض الريح، رائحه ربما البعض لا يستسيغها، بخلاف لحم الثور تجد فيه طيب. فأهل الجنة يقدم لهم أطيب الطعام، بلام ونون. البلام اللي هو إيه بقى؟ الثور. احفظوا بقى تروحوا تناموا عشان وانتوا بتقرأوا النصوص تبقوا فاهمين إيه معنى الكلام ده. صح يا عمر؟ صح. يبقى بلام يعني ثور، النون اللي هو الحوت، الحوت. وطبعا الحوت في اللغة بتطلق على الأسماك قاطبة، وإن خصصنا يبقى السائل الحوت الكبير أو الضخم ده اللي بيوصل طوله حوالي إلى 40 متر ويزيد. مش حاجة اسمها الحوت عنبر والحوت الأزرق وشغلانة، يعني حاجة عالم آخر في البحار. يعني الحوت ده تلقى قد السفينة كده في البحر. إذن أول طعام يتحف الله عز وجل به أهل الجنة زيادة كبد الحوت. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: النزل يعني نزل أهل الجنة ما يعد للضيف عند نزوله. لما ينزل الضيف أهل البيت يبدأ يعدون له الطعام والمشروبات من باب الإكرام، فده معنى النزل. وقوله يتكفأها بيده أي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي، زي الوالدة لما تكون بتخبز في البيت وعندها عجان وعندها فرن، تجدها بعد ما تعمل كده العجينة تبدأ تقرصها وتبدأ بإيديها إيه تطبطبها كده تبطبطها. أو دلوقتي بقى في أدوات النشابة وغير النشابة بالخشب تقعد تقلب فيها، أو بتاعة الفطير دي الخشبة اللي بتقعد تفرد الخبز عشان تعملها إيه خبزة. إنما قديما كانت باليد تقعد تبططها باليد كده يمين وشمال لغايه ما تبقى ايه كالقرص وتحطه في الفران وهكذا. قال: ويتكفأها بيده اي يميلها من يد الى يد حتى تجتمع وتستوي، لانها ليست منباسطه كالرقاقه ونحوها. ومعنى الحديث أن الله تعالى يجعل الأرض كالرغيف العظيم ويكون طعاما ونزلا لأهل الجنة، والنون هو الثور، عفوا، والنون هو الحوت، والبلام هو الثور. وزائدة كبد الحوت هي القطعة المنفردة المتعلقة في الكبد. حتى في بعض العلل كده يقول لك عمل عملية الزايدة. عارفين عملية الزايدة؟ الزائدة. انت بتنام؟ اوعى تنام، عشان لسه ما بدأناش. الله يكرمك، احنا لسه بنتكلم مع اول طعام. الله يبارك فيك. فيقول لك عمل عملية الزائدة، شالوا له القطعة الزايدة دي، يعني مشاكل في الكبد فبيشيلوها له. ادي بقى اطيب حاجة في الكبد. وعند الامام البخاري رحمه الله تعالى ان عبد الله ابن سلام، وطبعا عبد الله ابن سلام حبر من احبار اليهود دخل الاسلام رضي الله عنه وارضاه، وقصة اسلامه معلومة. يقول ابن سلام في بيان قصة دخوله الاسلام، يقول لما قدم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى المدينة مهاجرا، وقف بسوق من أسواقها ودعا الناس. قال فاجتمع عليه الناس، رأيت كل صاحب حنوت ترك حنوته، وكل صاحب تجارة ترك تجارته، واجتمعوا عليه. فقلت أذهب كي أراه. طبعا عبد الله بن سلام عالم من علماء اليهود، يعني يعرف صفات النبي في التوراة. قال فقلت أذهب كي أراه. قال فلما ذهبت إليه ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. وسمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فخرجت من بين الناس وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قلت يا رسول الله هيا بنا إلى معشر يهود. فذهبنا. فقال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فإنكم تعلمون أني رسول الله. قالوا لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك. قال لهم النبي ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا عالمنا وابن عالمنا، سيدنا وابن سيدنا. قال لهم النبي فماذا لو علمتم بإسلامه؟ قالوا حاشاه أن يسلم، يعني مستحيل. فقال لي النبي أخرج عليهم يا ابن سلام. فخرجت عليهم وأنا أقول لهم يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فإنكم تعلمون أنه رسول الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه رسول الله. فقالوا جميعا هو سفيهنا وابن سفيهنا. فضحك وقال ألم أخبرك يا رسول الله أن اليهود قوم بهت؟ يعني هم ده دي طبيعتهم، لسه كانوا يقولوا سيدنا وابن سيدنا عالمنا، لما عرف بس دخل الإسلام أصبح سفيهنا وابن إيش هكذا. فراوي الحديث اللي بين إيدينا الآن هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، يقول سئل، وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن سلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم أول قدومه المدينة، يعني في مشهد إسلام عبد الله بن سلام كان سأل النبي بعض الأسئلة قبل دخول الإسلام، منها ما أول شيء يأكله أهل الجنة؟ فقال زيادة كبد الحوت. طبعا ده مطابق للتوراة، فبعدها دخل الإسلام وآمن وعلم صدقه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن ثوبان أن يهوديا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ التحفة ما يتحف به من ينزل ضيفا، يقول لك تقدم له هدية كده جميلة تتحفوا بيه، يعني تستقبله بشيء يحبه، أكل يحبه، شراب يحبه، وهكذا. قال: زيادة كبد الحوت. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ يعني بعد ما يتحفون بزيادة كبد الحوت كده، زي ما انت تقول كده المشهيات، يعني دي بس حاجة كده ايه عشان النفس يعني تشتهي، طب بعدها يأكلوا ايه؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. الله أكبر، يعني في ثور في الجنة بيأكل من أطراف الجنة، بعد أن يأكلوا زيادة كبد الحوت يذبح لهم إيش؟ هذا الثور. قال: فما شرابهم عليه؟ يعني بعد ما يأكلوا الثور ده ولحم الثور هيشربوا إيش؟ قال: من عين تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. هو ده اللي موجود عندنا في التوراة. وطبعا معنى سلسبيل في اللغة هي العين الجارية، وتعني الماء العذب السهل الدخول إلى الحلق، يعني مشروب سهل جدا وجميل جدا تشرب سهل وهو نازل، لأن في مشروبات تتعبك يا حسين. شوف أنت المشروبات بتاع الدنيا دي الغازية دي تشعوط كده، مش سهلة وممكن تشرب وممكن حالتك تغم، لا ده بقى سلسبيل. يسقون من كأس في سورة الإنسان، تقول الآية نجيبها من البدايات بقى، كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. أهي دي عين سهلة عذبة جميلة، مشروب سهل يدخل للحلق في سهولة ويسر. والعجيب أن طعام أهل الجنة لا يعقبه غائط أو بول أو مخاط أو بزاق. طبيعة المخلوقات في الدنيا لما يأكل عايز إيه؟ يدخل الخلاء، صح؟ يقضي حاجاته ما بين الغائط والبول، أو يكون الأكل كده حر شوية يشنشن ويتفتف وحالته كرب، ده في الدنيا. الجنة طيب بقى ما فيش الكلام ده خالص، شوف بقى قمة النعيم بقى. لأن الجنة دار خالصة من الأذى، وأهلها مطهرون من أوشاب أهل الدنيا. القذرات دي كلها مش موجودة في الجنة. ففي الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة، يعني أول جماعة، أول فوج، تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. الله أكبر، يعني اللي شايف نفسه كده مش وسيم في الدنيا ما يزعلش، في الجنة يبقى زي القمر. وهي برضو اللي شايفة نفسها مش حلوة في الآخرة هتبقى زي القمر، لأن الجنة خلق جديد. فأول زمرة تدخل الجنة صورتهم على إيش؟ صورة القمر في ليلة البدر، يعني ليلة 14 عندما يكتمل. قال: لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يبزقون ولا يتغوطون فيها، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لا في غائط ولا بول ولا نف ولا تف ولا مخاط، كمان نعيم. وليس هذا خاص بأول زمرة تدخل الجنة، لأن في رواية أخرى بقى جمعت الكل. شوف لو طب دي أول زمرة، طب اللي بعدهم ما هو الجنة درجات، تعالوا نشوف. وليس هذا خاص بأول زمرة تدخل الجنة، وإنما هو عام في كل من يدخل الجنة. ففي رواية عند الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة. اللي بعدهم شوف أقوى نجم مضيء، يبقى مضيئين زيه كده. ثم هم بعد ذلك منازل، بعد كده درجات بقى، لا يتغوطون ولا يتبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون. فالذي يتفاوت فيه أهل الجنة ما مما نص في الحديث قوة النور فقط، ده متفاوت، مش كلهم زي بعض، على حسب الأعمال. في اللي على صورة القمر ليلة البدر، اللي على صورة نجم مضيء أقل شوية، وهكذا. إنما النعيم الآخر اللي الكل فيه سواء، لا يتغوطون لا يتبولون لا يمتخطون لا يبزقون. طيب يجي السؤال، طيب الطعام ده مش لازم له فضلات؟ ما هو بياكله وبيشربه، لازم يخرج في صورة فضلات. وانتوا بتقولوا يا جماعة ما فيش لا بول ولا غائط ولا ولا ولا، طب ازاي؟ فين الفضلات هتروح؟ هنجاوبك من خلال السنة. أجاب النبي عن هذه المسألة، خرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، ولا يتفلون ولا يتبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ هيروح فين الطعام ده؟ طيب قال: جشاء كجشاء المسك. عارف التجشؤ؟ الناس لما بتشرب بعض المشروبات يتقول لك بيتقرع، أو ده اسمه التجشؤ، لكنه تجشؤ ريح المسك. يعني بيخرج في صورة تجشؤ بعد الطعام ريحته مسك. وكذلك العرق يخرج في ريح المسك. إذن لا بول ولا غائط، إنما تجشؤ كريح المسك، وكذلك عرقهم كريح المسك. يجي المسألة الأخرى اللي دايما تثور عند البعض في هذا الباب، يقول لك: طيب ما دامت الجنة دار الكمال، ومدام أهل الجنة لا يشعرون بالآلام والأوجاع والجوع والعطش، فلماذا يأكلون ويشربون؟ ما هو الجنة ما فيش فيها تعب، فيش فيها جوع، فيش فيها عطش، طب بيأكلوا ليه ويشربوا ليه بقى؟ صح؟ الإمام القرطبي أجاب عن هذه المسألة فقال: نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس عن دفع ألم اعتراهم، فليس أكلهم عن جوع، ولا شربهم عن ظمأ، ولا تطيبهم عن نتن، وإنما هي لذات متوالية ونعم متتابعة. ألا ترى قوله تعالى لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لتظمأ فيها ولا تضحى؟ الجنة فيش فيها جوع ولا ظمأ، يبقى بيأكلوا ليه؟ نعيم وتلذذ. بيشربوا ليه؟ نعيم وتلذذ، مش عن عطش. أحيانا ما تكونش أنت عطشان خالص في الدنيا، لكن في مشروب جميل قوي عجبك، تشربه ولا لا؟ تشربه ليه؟ هل عن عطش؟ لا، ده متعة. يقول لك المشروب ده مزاج، صح كده؟ شبعان، وجبنا لك كده طبق رز بلبن بالمكسرات، إيه رأيك؟
وانت بتحب الرز ابو لبن تاكله ولا لا؟ وتقول لي هات واحد كمان ولا ايه، او شويه حلوه كده بقلاويت او غير بقلاويت على راي بعض اخواننا لك بقلاويت، ماشي كده بتاكل ولا لا؟ بتاكل. ما انت شبعان بتاكل ليه؟ بتمتع، بتلذذ بجمال الطعام. اهل الجنه بقى اكلهم وشربهم ولبسهم نعيم وتلذذ، لا عن جوع ولا عن عطش ولا عن الم. الله اكبر. وحكمه ذلك ان الله تعالى عرفهم في الجنه بنعمة كانوا يتنعمون به في الدنيا، وزادهم على ذلك ما لا يعلمه الا الله عز وجل. هذا كلام الامام القرطبي رحمه الله تعالى. ومن انواع النعيم في الجنه، احنا لسه مع الطعام، ومن انواع النعيم ان انيه طعام اهل الجنه التي ياكلون ويشربون بها من الذهب والفضه. الله اكبر. يعني الاواني اللي يوضع فيها الطعام او الشراب من ذهب وفضه. تخيل بقى كده يا محمد، انت ماسك كوبايه ذهب بتشرب فيها الخمر بتاع الجنه، وانت يا عبد الله كوبايه تشرب فيها اللبن بتاع الجنه من فضه. الله اكبر. شوف النعيم بقى، ده الواحد بيجي له كوبايه زاز لو اتكسرت بيخرب الدنيا. لا ده هناك الكوبايه من ذهب وفضه. ولا ايه؟ والعروسة تدخل بقى عندها شوية كوبايات في النيش، تقفل النيش بالمفاتيح عشان ما يستعملوش أبدا، زينة فقط. طب جايبينهم ليه؟ عشان كل اللي يدخل يشوف الايه؟ النيش مليان. لا، استعملي يا أم الله يكرمك، استعملي وخلي زوجك يستعمل الحاجات الحلوة دي اللي شقي وتعب من أجلها، خليه يشرب فيها وياكل فيها، مش تفضل كده خزين لمدة سنين، ما تنفعش، لازم نستعملها. طلعي الصيني وطلعي الزجاج وطلعي، خلي الزوج يستعمل والضيف يستعمل وهكذا. قال تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الله أكبر. أيوة، أكواب من ذهب. الصحاف يعني الإناء بتاع الطعام اللي انتوا بتسموه الطاجين أو الأنجرة، الطبق الكبير ده بحطوا فيه الطعام في رمضان، عارفينه؟ دي اسمها صحف الطعام. أو الصينية الكبيرة دي اللي بتحط عليها الطعام، هذه من ذهب في الجنة. والأكواب اللي بتقدم للشراب من ذهب ومن فضة. الله أكبر. وقال تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. تخيل كده كوب من فضة مثل الزجاج. ما القارورة يعني ايه؟ زجاج، يعني الفضة من صفائها ونقائها تشبه الزجاج، بحيث ان الاناء من فضة وانت ترى المشروب من خارجه. شوف بقى شدة النعيم. قوارير من فضة قدروها تقديرا، أي اجتمع فيها صفاء القوارير وبياض الفضة. الله أكبر. وقد روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. الله أكبر. تخيل كده عندك خيمة من لؤلؤة. انتوا في الدنيا كده لما تحب تروح تعمل سفاري ولا تخرج مش عارف في الغابات ولا في البر في الصحراء، بتاخد خيمة، خيمة من بلاستيك أو من قماش أو من جلد. تخيل بقى أنت عندك في الجنة خيمة، دي بقى للنزه كده يا حسين، بس من لؤلؤ بيضاء مجوفة يا ربي. في رواية أخرى بيّن النبي طولها وعرضها، قال طولها 60 ميلا وعرضها 60 ميلا. الميل اختلف حوله أصحاب المقاييس، بعضهم يرى أن الميل 2 كيلو يعني 2000 متر، وبعضهم يرى أن الميل 1800 متر، وبعضهم يرى أن الميل 1500 متر. هنقول أقل للأقوال 1500. اللؤلؤة طولها 60 ميلا يعني 90 كيلو متر، يعني زي من زولسباخ إلى لوكسمبورغ، صح كده؟ ده طول. والعرض كده كمان، تخيل بقى دي خيمة من زولسباخ للوكسمبورغ، خيمة واحدة. النبي قال له فيها أهلون، له بقى زوجات من الحور العين، يأتي أهله فلا يرى بعضهم بعضا. هيشوفوا بعض إزاي؟ تخيل كده أنت عندك خيمة مساحتها فقط من زولسباخ هنا لمدينة لوكسمبورغ دي، وعندك مثلا قول 100 زوجة، حطيت واحدة مثلا كده في آخر زولسباخ، واحدة كده في الناحية التانية كده، واحدة تالتة هناك كده في الشارع اللي بعده، واحدة رابعة، عدت دلت نوصل لوكسمبورغ، هتشوفوا بعض؟ أبدا. دي خيمة واحدة يا ولدي، وجنتان الأنية من ذهب، وجنتان الأنية من فضة. الله أكبر، إيه المتعة دي يا جماعة؟ نعم، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. ومن الآنية التي يشربون بها الأكواب والأباريق والكؤوس، قال تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. أكواب وأباريق وكأس من معين. الكوب ما لا أذن له، زي دي كده ملوش يد، يعني ده اسمه كوب، ملوش أذن يتمسك منها، فده الكوب ما لا أذن له ولا عروة ولا خرطوم، ملوش خرطوم كده تصب منه زي البراد. والأباريق ذوات الآذان، ده أبريق له يد كده بيتمسك بإيه، بس كبير شوية من زي ده يعني، ذوات الآذان والعرى، يعني ليها إيه، عروة كده تمسكها منها بيد، ده الأباريق. طب الكأس بقى، القدح الذي فيه الشراب. الكؤوس في الدنيا معروفة، عارف انت الكأس اللي بيشرب فيه الخمرة ده، بيختلف عن الكوبايات شكله بيعمل ازاي، انا مش عارف، بس انا بس ما اقولك كاس صح، بيبقى شكله كده مدور كده صح. المهم هذا الكأس، بس في الجنة بقى نادر من فضة ومن ذهب. بهذا نكون قد فرغنا من الإشارة إلى طعام أهل الجنة عند قدومهم إلى الجنة، ووصلنا المسألة مهمة أيضا من نعيم أهل الجنة، وهي لباس أهل الجنة، لباس أهل الجنة. ناخد كمان المسألة دي ونختم، ناخد لباس أهل الجنة. طيب. أهل الجنة يلبسون الحرير والديباج والسندس والاستبرق. يلبسون الحرير والديباج والسندس والاستبرق، وكأن في هذا إشارة إلى أن المسلم في الدنيا ينبغي أن يكون طيب الهيئة وطيب الملبس، لأن للأسف احنا ابتلينا ببعض من يفهمون الالتزام فهما خاطئا، تجد مهملا في نفسه يلبس أي حاجة ومبهدل وحالته كرب، نقول له لا يا ابني، إذا كان من نعيم أهل الجنة الثياب من حرير من دباج من سندس من استبرق، وكأنها فيها تعليم لنا، ولذلك النبي كان أطيب الناس هيئة عليه الصلاة وأزكى التسليم، مش تجد الأخ من دول كده مبهدل كده والعرق يتشم على بعد 20 متر يا راجل الطيب ويلبس كويس وهندم نفسك ومشط شعرك وخليك كده حلو مسلم، خليك من يراك يحب أن يقترب منك، هكذا المسلم، هكذا المسلم. قال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، الله أكبر. وقال تعالى ولباسهم فيها حرير وملابسهم ذات ألوان. ومن ألوان الثياب التي يلبسون الخضر من السندس، اللون الأخضر الجميل ده اللي يمتع الروح والنفس، الخضر من السندس والاستبرق. قال الله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة. وقال تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة ولباس أهل الجنة أجمل وأرقى من أي ثياب صنعها الإنسان. إحنا هنا في الغرب مثلاً عشان الجاليات متعددة والجنسيات مختلفة تجد الأزياء كذلك مختلفة، وتجد بعض الأزياء تبهرك من جمالها وإتقانها. يقول لك الثياب دي مثلاً شغل يدوي تلاقيها غالية جداً زي الجلابة المغربية وهكذا. فالأزياء المختلفة دي فيها رقي، تيجي بقى أهل الجنة سبحان الملك ثياب أهل الجنة أرقى وأعلى وأجمل من كل رقي ظهر في الدنيا. شيلوا يا حسين شيلوا يا حسين. ولباسهم أجمل وأرقى من أي ثياب صنعها الإنسان. فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال أتي الرسول صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا، أو كما قال النبي. يعني جاء النبي ثياب من حرير جميل جدا، طبعا الحرير محرم على الرجال، فلما شافوا الثوب كده جميل جدا أعجبوا، قال لهم تعجبون لهذا؟ طبعا ده يقسم معاه في الغنائم، يعني أتعجبون لهذا؟ ده المناديل بتاعت سعد ابن معاذ في الجنة أفضل من ده. المناديل، عارف المناديل؟ فين المنديل؟ مش عارف راح فين. إيش؟ إيه؟ استنى المحارم. ده أنا نسيت المنديل في البيت أهو، ناخد واحد ورق وخلاص. وثياب أهل الجنة وحليهم لا تبلى ولا تفنى، الله أكبر. ثياب الدنيا بتبلى، اليوم انت جبت الياكة جميلة جدا لسه اشتريها جديدة، بعد شهرين ثلاثة أربعة شكرا بقت قديمة، اتبقعت مش عارف جرالها ايه، وانت ماشي خبطت كده اتنزقت اتقطعت خلاص، بعد سنة ما بتتلبسش مثلا. وكذلك أي ثياب تبلى يعني تبقى قديمة تفنى خلاص تترمي ما تنفعش، وده اللي قاله النبي في الحديث ليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى. فثياب أهل الجنة كده والحلي كده، جايب النهاردة ساعة جديدة بعد سنة بقت قديمة اتخدشت الباغة اتكسرت اتعطلت، البطارية خربت، اترامت. إنما في الجنة لا، مفيش الكلام ده خالص. الثوب يبقى كما هو، ما يتأثر، لا يبلى لا يفنى. الله أكبر، الله أكبر. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر يا إخوة أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع نعيم أهل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة وردت عبر البث نجيب، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله. وردتنا مسألة من ابنتنا إيمان من بلاد الجزائر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الناس يقيمون العزاء في البيت ويضعون العشاء ويقرؤون بعض الأذكار التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم الذهاب لتعزيتهم فقط والعودة علما أنهم من الأقارب؟ أحسنت السؤال. بداية، ما حكم الجلوس للعزاء؟ الأصل في السنة أن العزاء على القبور بمجرد الدفن. الدليل أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما دفن جعفر رضي الله عنه وأرضاه قال للناس: انصرفوا إلى حوائجكم، خلاص انتهت، مفيش جلوس للعزاء. وقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فعلمنا سنة أخرى، إن المفروض إن الجيران هم من يعدون الطعام لأهل الميت، الآن أهل الميت هم من يعدون الطعام للناس، يعني خلفنا السنن. لصاحب المصيبة ما عندوش وقت يعد الطعام، فالمفترض على المسلمين المحيطين به كل يعد إيش؟ الطعام لأهل الميت. طيب، هناك من يجلس للعزاء، نقول إن كان لضرورة بلا مخالفات فلا حرج، يعني أحيانا يكثر عدد الناس اللي هيعزوا، ما كانوش موجودين في الجنازة ولم يشهدوها وعلموا بعد، فيأتي من أجل أن يأخذ بواجب العزاء. تمام، كثر العدد فهنضطر نجلس في البيت مثلا أو في مكان متسع. طيب، نجلس للعزاء فقط، أيوة، بدون مخالفات. يعني إيه؟ يعني ما نشغلش بقى كاسة قرآن كريم. للأسف أصبح الآن قراءة القرآن دليل على الموت، مع أن القرآن كتاب حياة وكتاب سعادة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لدرجة أن الصغار في كثير من بلاد المسلمين لما يسمع القرآن يقول لك في ميت لما يسمع القرآن، مع أن المفروض القرآن يكون في الأفراح، أن كتاب حياة مش يقرأ على الأموات، بل لا يجوز قراءة القرآن على الأموات إنما الدعاء. إذن هنجلس بلا مخالفات للعزاء كضرورة لا حرج، يبقى ما فيش كاسة تشتغل فيه قرآن، ولا في بدع ولا منكرات ولا مخالفات يقول لك نعمل له ختمة، وهذه من البدع والمحدثات. فمن جلس للعزاء فقط لضرورة وحاجة بلا مخالفات فلا حرج، والجيران يعدوا الطعام ويرسلوا الأهل الميت سنة. طيب أنا بقى أعمل إيه لو مثلا في جنازة وناس قاعدين للعزاء وفي مخالفات ودول أقارب وأنا لابد أن أكون بواجب العزاء؟ نقول تذهب ولا تجلس، تشوف فين صاحب الجنازة تعزيه وأنت قائم، ولا تجالسه ولا تشاركهم ما دام في مخالفات. ما فيش مخالفات لا بأس أن إن جلست معه لتصبره ببعض الكلمات لا حرج، إنما في مخالفات فلا تجلس. إذا فقط خذ بخاطرهم كلهم كلمات في الصبر، خذ به بعزائهم ثم انصرف راشدا. تقول ابنتنا أيضا أحسن الله إليكم آمين ولك بمثل، أقرضت أختي مبلغ 100,000 منذ 4 سنوات. طبعا 100,000 في الجزائر ها مش بلغتكم أنتوا، هنا 100,000 عندكم شغلانة كبيرة صح؟ عشان تكونوا كلكم بسيطوا كده، 100,000 يورو يعني دي ثروة، إنما 100,000 في الجزائر حاجة بسيطة يعني. منذ 4 سنوات ولم تعده للآن لأنها اشترت منزلا، هل هذا المبلغ، هل على هذا المبلغ زكاة؟ وكأنها تسأل عن زكاة الدين. الدين ينقسم إلى قسمين، دين مفقود ودين مأمول أن يعود. الدين المفقود في حكم الفقد ما فيش فيه زكاة عليه، يعني دينت فلان وفلان ده فقير جدا وحالته مش هيسدد، ما عندوش وأنا شايف حاله، خلاص ما زكيش عنده إلا لو رجع نبقى نزكيه. إنما الدين المضمون عودته، يعني مثلا اديته لواحد عنده ساعة بس اتعرض لظروف لكن هيرجعه، ده إن بلغ نصاب طبعا مع المال اللي عندك يبقى كل عام بتخرجي عنه الزكاة، والله أعلى وأعلم. ابنتنا سارة تقول هل صحيح أن السنة أن تصلي المرأة العشاء متأخرا؟ لا، إنما تأخير العشاء يا ابنتي يكون في الجماعة في المسجد. إن أراد الإمام أن يحيي سنة وهي تأخير العشاء في الجماعة فله ذلك، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل. وده الحديث ده كان له سبب، النبي في ليلة بعد أذان العشاء تركع وقعد والصحابة ينتظرون إقامة الصلاة، فأطال النبي في إقامتها حتى جاء عمر يقول يا رسول الله نام الرجال ونام الصبيان ونامت النساء، فقال النبي قم يا بلال فأقم الصلاة، ثم قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل. إذن التأخير ده للإمام في المسجد وفي الجماعة، إن أراد أن يحيي السنة هذه أحيانا ومش على صفة الدوام أحيانا، إنما المرأة في بيتها تصلي في الوقت وقت الفضيلة على طول، ما تأخر الصلاة، دخل وقت العشاء تصلي ولا تؤخر، وهكذا والله أعلى وأعلم. يقول أبو يونس انتهت الأسئلة شيخنا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.